الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى المسألة الثانية والتي عنوناها بحسب الفهرسة الجهة الثانية والكلام في عدة نقاط النقطة الأولى أقسام ما يغرمه المشتري للمالك من غير الثمن أفاد المصنف بأننا بحثنا في الجهة الأولى السابقة عن غرامة المشتري الثمن للمالك الأصلي وأما الآن فنبحث عن غرامة المشتري للمالك غير الثمن فتوجد أقسام ثلاثة لما يغرمه المشتري للمالك الذي رد بيع فضول القسم الأول أن يكون ما يغرمه المشتري للمالك في مقابل العين المبيعة كزيادة قيمة العين عن الثمن المسمى كما إذا باع الفضول الكتابة بعشرة دراهم وكانت قيمته عشرين درهما وتلف في يد البائع في يد المشتري ثم طالبه المالك بالثمن فحينئذ يلزم على المشتري أن يدفع القيمة الواقعية للمسمى وهي عشرون درهما لا عشرة دراهم إذن فدفع المشتري أكثر من القيمة والثمن المسمى فدفع عشرة دراهم إضافية القسم الثاني أن يكون ما يغرمه المشتري للمالك في قبال المنافع المستوفاة كما إذا انتفع المشتري من الدار المبيعة فضولاً بالسكنى فيها أو من الجارية المبيعة فضولاً بوطئها أو من الشاة بلبنها وصوفها أو من البستان بالأكل من ثمرة ثم طالبه المالك الذي رد هذا البيع الفضولي بضمان المنافع المستوفى فدفع للمالك قيمة هذه المنافع القسم الثالث أن يكون ما يغرمه المشتري للمالك من المنافع غير المستوفى. وهذا من قبيل النفقة على هذه العين المبيعة، كما لو أنفق على الجارية أو على العبد أو على الدار أو البستان بإعمارها وبإصلاحها، أو كما لو ضمن قيمة الغرس في هذا البستان مع أنه لم يستوفي قيمة الغرس ولم ينتفع بالغرس، أو ضمن قيمة الحافر الذي حفره في هذا البستان، أو ضمن قيمة الولد الذي ولدته الجارية وقد صار حرا بسبب أن الوطء من قبل المشتري وطء شبهة، فهذه منفعة لم يستوفها ومع ذلك يضمنها. أو كما لو ضمن قيمة النقص في بعض الصفات أو الأجزاء للمبيع، كما لو ضمن قيمة نسيان العبد للكتابة، هذا صفة، أو ضمن قيمة نقصان جزء من الكتاب، إذن فهناك أقسام ثلاثة لما يغترمه المشتري للمالك. تارة يغترم زيادة القيمة، تارة يغترم المنافع المستوفى، تارة يغترم غير المنافع المستوفى، يعني ما لم ينتفع به من النقص أو التلف أو غير ذلك مما يقع في العين. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال المسألة الثانية: أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن. فهنا أقسام ثلاثة. قسم الأول، هذا طبعا الكلام في النقطة الأولى. قسم الأول: فإما أن يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه 20 مع أن الثمن المسمى 10. القسم الثاني: وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكن الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمر. القسم الثالث: وإما أن يكون غرامة لم يحصل أو غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع كالنفقة على الجارية أو العبد، وما صرفه في العمارة، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحافر، أو إعطاء قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص أو نقص أو نقص من الصفات والأجزاء. النقطة الثانية: ما هو مقتضى القاعدة فيما يغرمه المشتري العالم بالفضولية في هذه الأقسام الثلاثة، فهل للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بما اقترن أم لا يرجع عليه بشيء؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو عدم رجوع المشتري على البائع الفضولي بما اغترمه للمالك. في جميع هذه الأقسام الثلاثة، والسر في ذلك هو وجود المقتضي لعدم الرجوع وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عدم الدليل على لزوم شيء على البائع وثبوت حق للمشتري، فالجاري إذن أصالة عدم الحق للمشتري أو أصالة البراءة عن وجوب شيء على البائع ما دام المشتري عالما بالفضولية. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم إما قاعدة لا ضرر، حيث إن المشتري قد تضرر، فلو لم نحكم بالضمان على البائع للزم من ذلك الضرر على المشتري، وهو منفي بحديث لا ضرر، إلا أن هذا المانع غير تام، وذلك لأن المشتري أقدم على الضرر بنفسه، وقاعدة لا ضرر لا تشمل فرض الإقدام، حيث إن المشتري عالم بالفضولية وهو الذي أقدم على الضرر فلا يشمل. هذا مضافا إلى أن قاعدة لا ضرر لا تجري في مورد يترتب على جريانها ضرر على الطرف الآخر، فإن إجراء لا ضرر بصالح المشتري فيه ضرر على البائع، وحديث لا ضرر امتناني فلا يجري بصالح طرف يلزم منه الضرر على الآخر. إذن فلا ضرر لا يصح جريانه. هذا مضافا إلى ما سنذكره أيضا من أن حديث لا ضرر إنما هو خاص بالأحكام الوجودية ولا يشمل الأحكام العدمية، وذكرنا ذلك سابقا. وإما أن يكون المانع قاعدة الغرور، أي المغرور يرجع على من غره، والمشتري مغرور ومخدوع، حيث إن البائع الفضولي قد دلس عليه وغرر به فالمغرور يرجع على من غر، فيلزم الضمان بالتالي على البائع للمشتري فيما غرمه المشتري. وهذا المانع أيضا مفقود، وذلك لأن قاعدة الغرور على فرض تماميتها كما سنأتي ونبحث ذلك، فهي خاصة بما لو كان المشتري جاهلا بالفضولية، وأما مع علمه فلا يصدق عليه أنه مغرور ومدلس عليه، والنتيجة هي عدم ثبوت حق المطالبة للمشتري على البائع بشيء، لما قلنا من وجود المقتضي وفقدان المال. طبق العبارة سطرا واحدا، لكن شوف كيف بينا، فهذا معناه أنه المسألة تحتاج إلى وقت حتى تنهيها. ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد، قل من هذه الأقسام، لعدم الدليل عليه. هذا المقتضي، لكن المانع مولاه، لا ضرر، الغرور إلى آخر. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة فيما لو كان المشتري جاهلا بالفضولية؟ فهل له الرجوع على البائع بمغترا أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا بد من البحث هاهنا في كل واحد من الأقسام الثلاثة، فهنا التفصيل، وسنقدم الكلام بالبحث عن القسم الثالث، وهو ما يغترمه المشتري للمالك مما لم يستوفه. وأشار المصنف لوجود قولين، وإن لم يصرح لكنه أشار ولوح لذلك، وفعلا يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له المشهور أو هو المعروف من عدم ثبوت، أو عفوا من ثبوت حق للمشتري بالرجوع على المال على البائع فيما اغترمه. واستدل لهذا القول بعدة أدلة، أشار المصنف لأربعة من هذه الأدلة. الدليل الأول الإجماع، المدعى في كلمات غير واحد من الأعلام بعبارات مختلفة، بعضها شبه صريحة في الإجماع، وبعضها ظاهرة في الإجماع، وبعضها إشارة إلى الإجماع، فهي عبارات مختلفة في دلالتها على الإجمال على سبيل التصريح أو على سبيل الظهور أو على سبيل الإشارة أو التنويه. وممن أشار أو يظهر عفوا من عبارته الإجماع صاحب الرياض، حيث قال ما نصه المصنف، ما نقل نص العبارة، والمعروف من مذهب الأصحاب. لاحظ المعروف من مذهب الأصحاب، فهذا ظاهر في الإجماع، أن للمشتري أن يرجع بما غرمه للبائع مما لم يحصل له في مقابلته عوض، كقيمة الولد والنفقة والعمارة ونحو ذلك، لمكان التغرير وترتب الضرر به مع عدم جابر له من العوض. هذا كلام صاحب الرياض، ومثله أيضا كلام المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، طبعا الرياض الجزء الثاني صفحة 307. قال السبزواري: وذكر الأصحاب أن ما يغرمه المشتري أو ما يغرمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع، فله الرجوع إلى أن قال فله الرجوع به على البائع، كفاية الأحكام صفحة 260. وعبارته أيضا ظاهرة في الإجماع. وأما ممن صرح بدعوى الإجماع فهو فخر المحققين في شرح الإرشاد، كما ادعى وحكى ذلك عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة جيم 4 صفحة 199. وممن أيضا أشار إلى الإجماع ابن إدريس في السرائر، حيث قال بأنه يرجع، يعني المشتري على البائع، قولا واحدا، فهذا إشارة إلى الإجماع. وممن لوح بالإجماع المحقق الكركي والشهيد الثاني في كتاب الضمان، حيث نفيا الإشكال عن ضمان البائع الفضولي لما يغرمه المشتري للمالك مما لم ينتفع به، فنفي الإشكال تلويح بالإجماع. والغرض أن الدليل الأول هو الإجماع، وكما قال المصنف بعدما نقل هذه الكلمات: فالظاهر عدم الخلاف، ويلاحظ عليه بأن هذا الإجماع غير متحقق لوجود الخلاف كما سيأتي في القول الثاني. وإن كان الذي خالف بحسب الذي وقفنا عليه من المتأخرين وهو صاحب الحدائق، لكن المصنف لا يفرق بين متقدمين ومتأخرين في دعاواه للإجماع، مضافا إلى أن هذا الإجماع على فرضه احتمل المدركية لوجود أدلة أخرى كما سيشير المصنف. طبق الآن هذا المقدار. قال: وإن كان جاهلا فأما الثالث، يعني الآن كلامه عن القسم الثالث ما لم يستوفه مما اقترن، فالمعروف، هذا الدليل الأول، من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية رجوع المشتري الجاهل بها، يعني بهذه الغرامة، على البائع. فهذا ظاهر في الإجماع يترقى الآن. بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نهى. فهذا صريح في الإجماع. وهناك إشارة وفي السرائر أنه يرجع قولا واحدا. وهناك أيضا ما هو تلويح، وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك، كما لو قلع المالك الغرس من هذا البستان الذي غرسه المشتري، فهنا خسر المشتري ولم ينتفع بهذه الخسارة شيئا، فحينئذ يلزم على الفضول الغرامة. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة. الدليل الثاني قاعدة الغرور التي دلت على أن المغرور يرجع على من غره والمشتري مغرور من قبل البائع فيرجع بما اغترم على البائع الفضولي، كما هو الحال بالنسبة لشاهد الزور الذي يرجع عن شهادته التي كذب فيها، فيلزم عليه هذا الشاهد للزور أن يغرم لمن شهد عليه بما اغترمه المشهود عليه، كما لو شهد شاهد الزور لزيد على عمرو بدين وثبتت الدعوى على عمرو ودفع 1000 درهم ثم اعترف شاهد الزور بكذبه، فيلزم عليه الغرامة لمن شهد عليه لأنه غرر بهذه الشهادة الكاذبة. ولم يبين طبعا المصنف الدليل على قاعدة الغرور، وهي قاعدة فقهية مبحوثة في كتب القواعد الفقهية، فكان من المناسب أن المصنف يشير إلى مدرك القاعدة لكن لم يشر، إلا أن الشراح والمحشين قد فصلوا الكلام في الأدلة والمدار على هذه القاعدة، ولو أردنا أن نبحث فيها لأخذنا أياما طوالا في بحث القاعدة، لكن على سبيل الإجمال لا بأس أن نشير إلى بعض المدارك، حيث تعرض المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب في الجزء الثاني في صفحة 301 للبحث عن المدارك لهذه القاعدة، كما تعرض أيضا السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 286 وما بعد للبحث عن هذه القاعدة، وخرج إلى أنها من القواعد المعتبرة المسلمة، حتى قال بعدما نقح الأدلة: وبالجملة قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها. جيل 2 صفحة 288 إلى آخر كلام. وممن بحث الأدلة فيها أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، أعلى الله مقامه الشريف، كما في الجزء 37 صفحة 86. لكن تعرف طريقة السيد الخوئي بعد، دائما يناقش وليس عنده شيء مسلم، لا إجماع لا شهرة. فخرج في آخر كلامه إلى هذه النتيجة، حيث قال ما نص: فالمتحصل أنه لا يمكن، لا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار على قاعدة الغرور في جميع الموارد لما عرفته، فلا وجه للإعادة. هذا إلى آخر كلامه. وقال أيضا في عبارة أخرى حتى تكون أوضح: فالمتحصل أن هذه القاعدة مما لا يمكن الاستدلال بها في المقام. وكيف كان؟ فقد استدل على القاعدة بعدة أدلة نشير إليها على سبيل الإجمال. الدليل الأول هو الإجمال، وهذا الدليل كما ترى بأنه محتمل المدركية. وأيضا استدل على هذه القاعدة بالنبوي المدعى انجباره، وهو المغرور يرجع على من غره، ونوقش فيه بأن هذا النبوي لم يثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث لا يوجد سند معتبر له، فهو مرسل. مضافا إلى ذلك أنه لم يثبت انجباره بعمل الأصحاب على فرض التسليم بكبرى الجاه برية. هذا أيضا دليل ثاني استدلوا به على هذه القاعدة. دليل ثالث أيضا استدلوا به هو قاعدة نفي الضرر، كما أشار المحقق الأصفهاني. ولكن يمكن المناقشة أيضا بأنه لا يصدق الضرر مطلقا، لا أقل أنه لا يصدق الضرر مطلقا. أو قبل هذه المناقشة ما ناقش به المحقق الإيرواني كما في حاشيته في الجزء الثاني صفحة 335، بأنه إذا كان الدليل على قاعدة الغرور قاعدة نفي الضرر، إذن كان المناسب الاعتماد والتعويل على قاعدة نفي الضرر، لا أن يستدل بقاعدة الغرور أو أن تجعل قاعدة في قبال قاعدة لا ضرر. هذا مضافا إلى أن القاعدة قاعدة نفي الضرر قد يناقش في صدقها في بعض الموارد، بأنه لا يوجد ضرر على المغرور كما في المنافع مثلا المستوفاة لا أقل. ومن جملة الأدلة التي قد استدل بها على هذه القاعدة بعض الروايات الخاصة. وأشار إلى هذه الروايات السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، وسأقتصر على رواية واحدة، وإلا فقد أشار إلى مجموعة عديدة من الروايات. نعم، 8 روايات أشار إليها، وسأكتفي بهذه الرواية. قال رواية طبعا إسماعيل بن جابر: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبت، فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت من، فعلم بعد ذلك أنها غير ابنتها. يعني تزوج وأنجبت له، يفكرها تلك وليست هي. فقال: ترد الوليد على مواليها، والولد للرجل وعلى الذي زوجه، قيمة الولد يعطيه موالي الوليد كما غر الرجل وخدع، حيث دلت على أن للزوج الذي دفع المهر لهذه الزوجة أن يرجع على الذي زوجه إياها ويطالبه بالمهر لأنه غر ربه، وعللت ذلك كما غر الرجل وخدع، فتعمم الرواية إلى غير موردها من موارد الغرور. إلا أن هذه الرواية كما ذكر سيدنا الخوئي مضافا إلى ضعفها السندي، فهي خاصة بموردها، يعني مورد التزويج، ولا يحرز التعدي لسائر الموارد. وقد نوفق في موضع آخر للبحث عن هذه القاعدة بشكل مفصل. هذا المقدار كافٍ بالنسبة للقاعدة. إذن الدليل الثالث هو قاعدة الغرور، وبيان الدليل على القاعدة بعدما بيناها أنه ثبت في محل، هذا أولا، ثبت في محله أن المغرور يرجع على من غرر، هذا الكبرى. الصغرى أن المشتري في مسألتنا مغرور من قبل البائع الفضولي فيرجع على البائع، والنتيجة لزوم الضمان على البائع بما اغترمه المشتري. ويلاحظ على هذا الدليل بأن قاعدة الغرور كما قلنا غير ثابتة كما أشار سيدنا الخوئي لعدم تمامية الأدلة المذكورة فيها من الإجماع وغيره. الدليل الثالث قاعدة لا ضرر وتقريب الدلالة. طبعا ما يحتاج الآن ندخل في الدليل قاعدة لا ضرر والتفصيل لأنه مر عليك ذلك مرارا بخلاف قاعدة الغرور، لأنه لم يمر الكلام فيها، أحببنا الإشارة لبعض أدلتها. الدليل الثالث قاعدة لا ضرر وبيان الدلالة أولا. لو لم نحكم بجواز رجوع المشتري على البائع بما اغترمه للزم من ذلك الضرر على المشتري. ثانيا الضرر منفي بحديث لا ضرر، والنتيجة ثبوت الضمان على البائع بما اغترمه المشتري. ويلاحظ على ذلك أولا بأن حديث لا ضرر امتنان، فلا يجري في مورد يلزم من جريان خلاف المنة على الآخر، فكما أن هناك ضرر على المشتري يوجد ضرر على البائع كما ذكرنا سابقا. ثانيا إن حديث لا ضرر خاص بالأحكام الوجودية وليس الأحكام العدمية، فإذا كان هناك حكم ثابت ويترتب عليه الضرر أمكن نفي الحكم بلا ضرر كما في الوضوء الضرر، فإذا وجب الوضوء ارتفع هذا الوجوب بلا ضرر. وأما الأحكام العدمية يعني التي لو لم يحكم الشارع بها لترتب على عدم الحكم الضرر، فلا دلالة في حديث لا ضرر على شموله لهذه الأحكام العدمية لأنه نافذ وليس مثبت. ومقامنا من الأحكام العدمية بمعنى لو لم يحكم الشارع بالضمان للزم الضرر، فنقول لئلا يلزم الضرر فلا بد أن يحكم الشارع بالضمان، وهذا ما لا تتكفله لا ضرر. الدليل الرابع رواية جميل، ولكي لا نطيل عليكم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.